بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للعلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تحت باب ما جاء في التطير، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا عدوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي: يا رسول الله، فما للإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. وفي بعض روايات الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي حديث آخر: لا يورد ممرض على مصح، والنهي عن الدخول على موضع الطاعون. فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال الشارح:
أي أشكل ما ظاهره أطعاط. فطارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، وطارة يقول النبي فر من المجذوم كما تفر من الأسد، دليل على تأثير العدوى. فكيف نجمع بين الأمرين، لا عدوى وفر من المجذوم؟ فمن أعدى الأول، وبين لا يورد ممرض على مصح، يعني إبل فيها مريض وكذا على إبل صحيحة، فلا يصح أن تورد هذه على تلك، لأنها قد تسبب شيئا من المرض. فإذا ظاهر النصوص لمن ينظر بادي النظر أنها تتعارض، ومعلوم عندنا أن القاعدة أن النصوص لا تتعارض أبدا، ولكن العلماء يلجؤون إلى أوجه الجمع. طالما النصان صحيحان وليس فيهما نسخ، فلا يمكن أن يتعارض قط. قال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشريعة من عند الله قرآنا وسنة، فلا يقع تعارض قط. نعم.
قال الشارح وأحسن
يعني
ما قيل
في التيسير، والشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب.
قال: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى أي على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وإن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من العيوب سببا لحدوث ذلك، وكل ذلك بتقدير الله كما قال: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده.
نعم. إذن يكون المعنى المنفي هنا لا عدوى ليس على أنها سبب لانتقال الأمراض، وإنما لا عدوى على ما يعتقدوه أهل الجاهلية، وكانوا يعتقدون نسبة العدوى إلى نفسها وليس إلى إذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا حصل هذا المرض حصلت العدوى قطعا، لا علاقة لذلك بإذن الله عز وجل، وهذا أمر جاهلي. ولهذا النبي قال: طيب فمن أعدى الأول؟ هذا الجمل المريض لما ورد على إبل صحيحة أعداها، طيب بنفسها ولا بإذن الله؟ إن قلت بنفسها توجه إليك السؤال: فمن أعدى الأول؟ ولم يرد عليه مريض، فمن أعدى الأول؟ إذن الله، فالله الذي جاء بأصل المرض سبحانه وتعالى وقدر ذلك، هو الذي سيقدر أيضا انتقال هذا المرض إلى غيره. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل بعض الأمراض تنتقل العدوى عن طريقها، فيكون هذا من باب السببية وليس من باب الاستقلالية، فهو سبب وليس مستقلا عن إرادة الله عز وجل. يبقى لا عدوى على ما كان يعتقده الجاهلية وفر من المجذوم، لأن هذا المرض جعله الله مرضا معديا، فمن باب الأسباب تجنب هذا. مثل ما يحصل اليوم في هذه الإنفلونزا مثل هذا اليوم اللي هو كورونا هذه، فإنهم يقولون بأنه لا بد أن نتجنب هذه الأمور والمخالطة ومس الأشياء والآخرة، هذه أمور لا بد أن نجتنبها. من باب ماذا؟ من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فقد يحصل المرض نفسه وما يحصل تأثير لبعض أفراد الأسرة، قد يحصل هذا. ومن أعدى الأول؟ من أول واحد جاء هذا المرض؟ من الذي أعدى؟ ما في أحد أعداه. إذن نحن نأخذ بالسبب اتباعا للشريعة، ولكن لا نعتقد أن السبب يؤثر بنفسه، إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا.
نعم إذا يعني يقول مع هذه المسألة الموجودة الآن في بعض البلدان منعوا من الصلاة في المساجد من باب الاحترازات الوقائية في هذا، وبعض الناس قد يعترض على هذا الأمر، فهل لهذا الاعتراض وجه على اعتبار أنه يقول ما وجد هذا الداء في الناس الآن الذين في المسجد؟ فننتظر حتى إذا وجد الواحد أخذ هذه الإجراءات، أو شاع ذلك، أو شاع ذلك، فحينئذ نمنع، نقول هذا جهل، هذا جهل، لا شك أن هذا من الجهل، لا شك أن هذا من الجهل. ليه؟ لأن طبيعة كل عدوى تختلف عن الأخرى، طبيعة كل عدوى تختلف عن الأخرى، فهذه إذا انتقلت هذا الداء في الحقيقة، هذا الداء قالوا ما يحصل به ذلك إلا بعد فترة، يعني ما يكتشفون هذا إلا بعد فترة، بعد 14 يوما والناس لا يشعرون بالمرض، فإذا لابد من أخذ الاحترازات الوقائية قبل ذلك، لأن الإشكالية أنه يحصل الإصابة بالمرض ولا يظهر أثر ذلك إلا بعد 14 يوما، يكون قد حصل تأثر كبير به إن شاء الله تعالى. هذه مشكلة. إذن كل مرض له طبيعته، كل مرض له طبيعته، فلو أخذت الدول الآن هذه الاحترازات الوقائية من منع ذلك قبل حصول التفشي، لأنه إذا وصلنا إلى التفشي فقد أصيب الآلاف المؤلفة بل قد يكون الملايين، فنأخذ هذه الإجراءات، فيكون هذا من باب الأخذ بالسبب المناسب. وإذا جاز أن نصلي في البيوت من أجل مطر فكيف بالمرض الشديد؟ نعم نعم. البلد يقول هل يجوز أننا نخرج من البلد التي فيها الوباء أو ندخل البلد التي فيها الوباء؟ هذا الوباء إذا كان متفشيا في البلد وبيانت الحكومة أن هذه البلد فيها وباء متفشي فلا ينبغي أن ندخل، لأن هذا قد يعرضنا للإصابة. وعلى كل المسؤولون الآن يبينون تعليمات، وعلى الناس أن يتبعوا هذه التعليمات. إذا قالوا ما ندخل بلد يبقى ما ندخل بلد، قالوا ندخل بلد يبقى ندخل بلد، لأنهم أهل اختصاص وخبرة وتحري في هذا. نعم. فلا ينبغي أن يحصل غلو وخوف وهلع يصل أحد الوسواس، ولا ينبغي أن يحصل أيضا تفريط يحصل أحد الإضرار، فبين هذا وذاك يبقى نتقل يكون المنهج الصحيح. يعني أنا ما أتي الآن مثلا وأقول قبل أن تصدر الدولة المنع من صلاة المساجد أنا أقول أمنع نفسي من باب الوقاية، لا، الدولة اللي هي مختصة بهذا وتعرف حدود انتشار المرض ما قالت ذلك، والأصل أنك تأتي المساجد يبقى تأتي المساجد. لكن إذا حصل أنه أعلنت الدولة إعلانا وقالت بأننا لا نصلي، إذا معنى أن المرض وصل إلى حد يخاف على الناس من الاجتماع في المساجد فيه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم تمام، هذا نرد عليه الآن بعد قليل إن شاء الله.
قال: وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى.
نعم هذا هو، فيكون الأمر بالفرار من المجذوم من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى. وحتى في الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للهلاك والأذى، حتى في هذه الأسباب فإنها قد لا يحصل بها ولا ترتب عليها ما جعل. أحيانا إذا شاء الله هذه أسباب، وفي مسببات قد تحصل وقد لا تحصل. نعم نعم.
يقول: والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية منها، كما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة أنه يهلك، وكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره وقويت النفس على مباشرة هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، قاله ابن رجب، انتهى ملخصا.
نعم.
قال: قوله ولا طيرة، قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، فقال ابن القيم رحمه الله:
يعني كيف نجمع أيضا بين لا طيرة وبين والشؤم في ثلاث؟ كيف نجمع بين أمرين؟ يبقى عندنا استشكال مضى، وهو كيف نجمع بين لا عدوى ولا طيرة وبين فر من المجذوم، وعرفنا الإجابة عن هذا الإشكال، وهو أن العدوى هذا سبب، ولكن السبب لا يؤثر بنفسه إنما يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون النفي هنا على نفي ماذا؟ على نفي التأثير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن جعل سببا خلافا لما كانت تعتقده الجاهلية من أن هذا يؤثر بنفسه، هذه العدوى تؤثر بنفسه وليس لله عز وجل إذن في ذلك ولا إرادة. طيب الاستشكال الآخر، لا طيارة يعني ما في تشاؤم، ومع ذلك النبي قال والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، هذا في إثبات الشؤم، كيف النبي ينفي والنبي يثبت؟ نحن نعلم القاعدة، لا يمكن أن يرد النفي والإثبات على مورد واحد قط، ولا يكون هناك نوع من أنواع الجمع، مستحيل، لأن هذا يلزم منه التعارض، فذات الشيء المنفي وذات الشيء المثبت هذا لا يكون، لكن يلجأ العلماء هنا إلى وجه من أوجه الجمع. نعم. فقال ابن القيم:
قال ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله،
انتبهوا أول الجواب، ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، يبقى المثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، إنما كما قلت لكم لا يمكن أن يرد الإثبات والنفي على مورد واحد، هذا لا يكون أبدا، وإلا لازم منه التعارض. نعم.
وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها أو سكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد
من نقول يا أخواني مثل ما يقول هذا شيخ مشؤوم، مشؤوم على الأمة، هذا شؤم على الأمة. ليش شؤم على الأمة؟ بما أحدثه من شرور فيها. إنما هذا رجل بركة على الأمة، هذا رجل خير. ليه؟ لأنه حصل بمخالطته والانتفاع انتفاع عظيم، فهذا رجل بركة وهذا رجل شؤم. ليس معنى أن ذاته يأتي بشؤم، لا، وإنما حصل عند المخالطة بركة أو شر. نعم.
وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضا نحوسا ينحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب.
وكل ذلك بقضائه وقدره، نعم.
وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة، ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل. فهذا لون، والطيرة الشركية لون.
والطيرة الشركية أن تعتقد أن هذا الشخص، أن هذا الزمان، أن هذا الصوت يأتي بشر بنفسه. هذا تفسير ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا وجه من أوجه عديدة، خمسة أو ستة ذكرها أهل العلم في هذا. وإلا فالوجه المشهور هو أنه لا شؤم أصلا. وأما قول النبي والشؤم في ثلاث، مفسر بقول النبي إن كان الشؤم ففي ثلاث، إن كان الشؤم، فالشؤم منفي أصلا، ولكن النبي يقول إن كان الشؤم ففي ثلاث. هذا وجه. ووجه آخر، الشؤم في ثلاث لمن اعتقد التطير والتشاؤم، فإن الله يبتلي في هذه الثلاث، لأنها أكثر الأشياء مخالطة للإنسان، فقد يبتلي عقوبة له، فقد يبتلي عقوبة له. وقد يكون الشؤم بمعنى التعاسة والشقاء، فيقال الشؤم في ثلاث يعني التعاسة والشقاء في ثلاث. وذلك كيف في المرأة والدار والدابة، أي أن التعاسة في امرأة غير صالحة، امرأة غير صالحة، امرأة خلقها سيء، فتكون التعاسة في المرأة ظاهرة، وفي الدار الضيقة، هذا شؤم الدار ضيقها، والدابة نفرتها، هذا يكون المراد بالشؤم، أي أن الشقاء في امرأة غير صالحة، والشقاء وعدم حصول السعادة في دار ضيقة، يقع حرج لك متى ما نزل بك ضيف. والدابة التي تكون نافرة ما تستفيد بها ولا تنتفع بها. الشاهد أن جميع الأوجه لدى العلماء في التأويل تجتمع على نفي أن يكون زمان ما يأتي بشر، أو صوت ما يأتي بشر في نفسه، أو شخص ما إن رأيت حصل لك شر لرؤيته، هذا منفي، وهذا الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، هذا منفي. نعم.
قال قوله ولا هامة، قال الفراء الهامة طائر من طير الليل، قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقع.
إذن القاعدة أيها الأحبة أنه نعلم أن نصوص الشريعة لا تتعارض قط إذا كانت النصوص صحيحة، وإلا إذا كان أحد النصين صحيحا والآخر ضعيفا فإننا لا نجعل الضعيف معارضا للصحيح، إذ نقدم الصحيح، لأن الصحيح هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح الضعيف معارضا للصحيح. كذلك أيضا إذا لم يثبت نسخ، فقد يكون النصان صحيحين ولكن أحدهما ناسخا للآخر، فيكون أحدهما متقدما والآخر يكون متأخرا فينسخ المتأخر المتقدم، حينئذ نقول لا تعارض بين ناسخ ومنسوخ، بين ناسخ محكم وبين منسوخ قد ارتفع حكمه. إذا لا تعارض بين ضعيف وصحيح، لا تعارض بين ناسخ ومنسوخ. فإذا كان النصان صحيحين وإذا لم يكن نسخ، فإن أهل العلم فيما ظاهره التعارض يلجؤون إلى وجه من أوجه الجمع، فقد يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيحمل العام على الخاص، وقد يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا مقيدا فيحمل المطلق على المقيد له، وإلى غير ذلك من أنواع الجمع التي يذكرها أهل العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم في رخم الأسد، والنصان صحيحان ولا نص ينسخ الآخر، لجأ العلماء إلى أوجه الجمع في ذلك. ومن أوجه الجمع وأشهرها ما ذكره العلماء، ومنهم ابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغير هؤلاء العلماء، أنه لا عدوى على ما يعتقده من على ما يعتقده أهل الجهرية، وهي أن العدوى تؤثر بنفسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي علقه البخاري، قال فمن أعدى الأول، من أعدى الأول، من الذي أعدى الأول ومن الذي جاء بالعدوى إلى الأول؟ فإذا لو كنت تعتقد أن العدوى تؤثر بنفسها، فمن الذي أعدى الأول؟ فلا عدوى على ما يعتقده من يا أخواني؟ أهل الجاهلية. لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وهذا الحديث حديث صحيح، فالمعنى فيه أن هذا سبب، ولهذا عليكم بالأخذ بالأسباب، وإن كنا نعتقد أن هذا السبب لا يؤثر بنفسه فإنه من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية منها، كما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، من جرت العادة أنه يهلك، وكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون. ولهذا نهى النبي كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح أن الإنسان يدخل بلدا فيه طاعون. بعض الإخوة أرسل الآن سؤالا على الشبكة يقول فيه هذا السؤال الذي قرأته من قليل، يقول بأن البعض يقول بعض الناس يشغب على ولاة الأمور. أعد أقرأ السؤال كاملا، هذا على الشبكة الآن. يقول
شيخنا بعض الناس اليوم يشغب على الأمور بغلق
على ولاة الأمور،
على الأمر يعني على الأمر وعلى ولاة الأمور بغلق المساجد عن الصلاة بحجة أنه قد حدث طواعين في الأمة على مدار 14 قرن ولم يفت عالم بغلق المساجد والأمة لا تجتمع على ضلالة، فما جوابكم؟
نعم، فهذا استشكال استشكاله البعض، والحقيقة هذا الاستشكال إنما ذكره مصطفى العدوي وله كلام في هذا الباب مليء بالتلبيسات والتدليسات، بل مليء بمنهجه الذي يتوارى منه قدر مستطاعه، وإنما يظهر على فلتات لسانه، وهو منازعة السلاطين ومنابذة السلاطين، فإن هذا الرجل معروف بهذا الأمر، ولهذا خرجت المظاهرات من مسجده وخرج طلابه فملأوا الميادين، بيد أنه كان يقول بأنه ينبغي على من ملأ الميادين أن يجعل قضيته هو هي المطالبة بالشريعة، فهذا معروف معلوم عن هذا الرجل. فهذا الرجل قد وجه إليه سؤال يقول السائل أغلقت المساجد ولم نصلي الجمعة، فأجاب هو نفسه طرح هذا السؤال ثم قال والجواب صليها في الشارع مع الناس الطيبين. يقول هكذا صليها في الشارع مع الناس الطيبين. ونقول لهذا الرجل هذا الإغلاق هل يبيح للناس أن يصلي الناس الجمعة في الطرقات وقد منع ولاة الأمور ذلك لسبب شرعي؟ لسبب شرعي هذا السبب الشرعي يجعل الناس ينابذون السلاطين ولا يأتمرون بأوامرهم ولا يراعون أوامرهم التي هي مبنية على أمور شرعية وعلى مصالح شرعية. فإذا صلى الناس اليوم في الشوارع كما مثلا أصدرت دولة الكويت وأصدرت دولة السعودية بالأمس أيضا هذه القرارات بأنه لا يجتمع الناس في المساجد سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة، وهذا مبني على أمور سنبينها الآن. ولكن هذا الرجل ما قال ينظر في أمر ولي الأمر. أولا هل هذا مبناه على أمر شرعي أو على غير أمر شرعي؟ لكنه مباشرة يقول صليها في الشارع مع الناس الطيبين، يعني حتى ولو كان السلاطين يأمرون بذلك والسلاطين هم الذين أغلقوا لمصالح ليس صدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه تجريئة على ولاة الأمور. بل يؤكد ذلك قائلا ويستدل بهذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني بمقتضى هذا النص العام حتى ولو حصل ما حصل من اجتماع الناس في المساجد لو حصل ما حصل من شر فإننا نغلب هذا النص العام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي صلي في الشوارع صلي في الطرقات ولا تراعي ولاة الأمور. قالوا لك لا تجتمع في الجمعة في المسجد صلاة الجمعة، لا أصلي في الطريق، في الجماعة لا أصلي في الطريق. فيقول وهو ينابذ السلاطين ويخرج على هذه السياسات التي تبنى على أمور شرعية، قال ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة، يعني لا تدعون الحكام يتحكمون فيكم بهذه الطريقة صلاة في الشارع مع الناس الطيبين، ولا تدعون السياسات يعني الساسة يعني الحكام يعني ولاة الأمور تتحكم فيكم بهذه الطريقة. الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل. انتبهتم يا إخواني كيف نقل هذا الرجل المسألة من مسألة شرعية؟ ابحثها يا عدوي هل فعلا هذه الأمور معتبرة أو غير معتبرة، لكن ما لك وللحكام، ما لك وللحكام. لكن هذا الرجل ما يجد فرصة في أن يتكلم بهذا الكلام إلا ويستغل الأمر، ويستغل الأمر، هذا فيه نفس خارجي معروف. فيقول لا تدعون السياسات تتحكم فيكم هذه الطريقة. إذا ماذا نصنع يا عدوي؟ ماذا نصنع؟ ننابذ السلاطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن منابذة السلاطين. قالوا يا رسول الله في الحديث الصحيح أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيع للسلاطين في العسر واليسر والمنشط والمكر وآثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإلا إذا كانت معصية محققة كما جاء هذا الحديث الأول حديث عبادة في الصحيحين وحديث أيضا ذكره أظن ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا لا تسمع ولا تطيع. إذا كانت المعصية بواحا يعني هي معصية من كل وجه، معصية ظاهرة لا خلاف بين العلم أنها معصية، حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقاش مع العدوي هنا هل إذا وجه ولاة الأمور في ظل الظروف الرهينة الآن في فيروس كورونا هذا، في ظل الظروف الرهينة الآن إذا أمروا بغلق المساجد في الجمع والجماعات أيكون هذا من المعصية البواح؟ وحينئذ لا نسمع ولا نطيع في هذا الأمر الخاص، وإن كنا ننابذ ولاة الأمور في الأمور العامة، وإذا كنا لا نتوصل بذلك إلى نزع اليد من الطاعة، وإذا كنا لا نتوصل بذلك أيضا إلى ذكر مثالب السلاطين كما هو منهج الخوارج، فإن أهل السنة والجماعة ولو جار السلطان فليس له إلا النصح. ما نترك نصيحة السلطان، لكن النصيحة لها آدابها تكون سرا كما جاء في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه. وكما جاء أيضا في حديث سعيد بن جمهان لما قال لعبد الله بن أبي أوفى: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. فالنصيحة للسلطان حتى ولو كان جائرا فاجرا تكون بيننا وبينه، ما تكون أمام الناس، ولا نؤلب الناس على السلاطين كما يقول هذا الرجل الذي فيه هذا ذاك النفس الخارجي. لا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة، يعني ماذا نصنع يا عدوي؟ لا نترك السياسات تتحكم فينا بهذه الطريقة، يعني ننافذ ولا ننصح؟ إن كنا ننصح فالنصيحة سرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. إنما يخلو بالسلطان، فإن استجاب السلطان له كما قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: فإن استجاب السلطان له وإلا فقد أديت ما عليك. وكما في حديث رياض رضي الله عنه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. إنما أن تعد المعايب وأن تذكر هذا على الملأ، هذا ما ينبغي، كما جاء في حديث ابن عكيم لما قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دمه؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله أو على دمه، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى استغلال هذه الأمور في حث الناس على التطاول على ولاة الأمور، لا تدعون السياسات تتحكم منكم هذه الطريقة. الحكام، انظروا، الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصله، فأخذوها فرصة لإمضاء أباطيلهم. صلي ولو في الطريق، صلي جماعة في أي مكان في الأرض، يعني نابذ السلاطين، أخرج على السلاطين. طيب ناقش يا عدو الأول، هل المسألة تدخل في حد المعصية البواح؟ فحينئذ نصلي لأنه لا يسعنا إلا نصلي، أو لا تدخل في حد المعصية البواح بل تدخل في حد الطاعة الواجبة؟ فكما ذكر العلماء بأن الرعية له مع ولاة الأمور أحوال. الحال الأول: إذا أمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله فوجب على الرعية الطاعة هنا، لأنها طاعة لله ولرسوله. الأمر الثاني: أن يأمر بما فيه معصية لله ولرسوله، معصية البواح الظاهرة، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يطيع في هذه المعصية. الأمر الثالث: ما سكتت عنه الشريعة، أي لم تنص عليه، فلم تأمر به ولم تنهى عنه، وليس هذا الأمر مما يخالف الشريعة، فيدخل في الوجوب، وجوب الطاعة العام، لأن الشارع أمر بطاعة ولاة الأمور إلا أن يأمر بمعصية. فطالما أنه لم يأمر بمعصية فإنه يجب أن يطاع، مثل قوانين الطرق و قوانين السلامة والأبنية وغير ذلك من هذه القوانين، يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور. فهذا النفس الذي يذكره العدوي هنا نفس خارجي وليس نفسا سلفيا يقول مثلا ويحقق المسألة، ومتى ما كانت معصية بواحا فإنه ينصح لولاة الأمور فيما بينه وبينه ولا يظهر الشقاق، ثم بعد ذلك يبين أنه لا تجوز الطاعة في هذا الباب. ما يقول هذا العدوي؟ وإنما يقول: لا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة، الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل. والله ربما لو سألنا هذا الرجل من الحكام الذين يخرجون عن هذا الوصف الذي وصفته، ربما ما ذكر حكما واحدا. إذا الحكام هؤلاء عنده لا يحبون الدين من أصله، أو يذكر لنا ويسمي لنا من الذي يحب من الذي يحب، ولا ينبغي له أن يذكر هذا. إذا وجد أحدا يحتاج إلى نصح النصح، وإلا لزم ما يلزم أهل السنة والجماعة من جمع الناس على قلوب الرعية، وإن كان من شيء يحتاج إلى نصح فليكن بينه وبينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، عنده وليس في الميادين وليس في الإذاعات. سبحان الله، هذا مقطع على قلة ألفاظه إلا أنه يتضمن منهجا خطيرا. مسألة ليست مسألة غلق مساجد لأمر تقدره الحكومات، إنما المسألة ذاك النفس الذي يعتاد هذا الرجل دائما في معالجته الأمور. أظنكم تذكرون مقطع صاحب التوك توك من فترة لما خرج صاحب التوك توك وتكلم في السياسات وتكلم في كذا في ولاة الأمور، وهذا الرجل خرج يعترض على صاحب التوك توك. تعرفون يعترض عليه فيه؟ ليس في أن ينتقد السياسات، ولكن انتقد السياسات في أمور عامة. كان ينبغي أن ينتقد السياسات في أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. فليس اعتراض الحويني، ليس اعتراض العدوي، والله هو مثله أصلا، ولعله لو مقطع آخر في نفسه فحو هذا الأمر لعلنا نتعرض إليه أيضا، هي مدرسة واحدة. فالعدوي لم يعترض على صاحب التوك توك في انتقاده الانتقاد العام، في انتقاد ولاة الأمور الانتقاد العام، وإنما يعترض على صاحب التوك توك أنه لم يجعل انتقاده المطالبة بالشريعة، تماما مثل المظاهرات والاجتماع في الميادين. لم يعترض العدو على الاجتماع في الميادين وحرق بلدان المسلمين، إنما يعترض العدو على ماذا؟ أن الذين يجتمعون في الميادين يجعلون قضيتهم قضية الدنيا ولا يجعلون قضيتهم قضية الشريعة. يعني عنده أنه لو اجتمع ناس وقام بغاة على ولاة الأمر يطالبون الشريعة أن هذا جائز، فيقول أن هؤلاء الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من أصل فأخذوا فرصة لإمضاء باطلهم. يعني أيها الشعوب اعلموا أن هذا القرار إنما صدر من أناس لا يحبون الدين. يبقى إذن حكم بأن هذه معصية بواح، وأن ولي الأمر لا يطاع في ذلك، وأن ولاة الأمور إنما أمروا بذلك بموجب ماذا؟ أنهم يكرهون الدين من أصله، وأنهم يستغلون هذا لإمضاء باطلهم. فهل بعد هذا الباطل باطل؟ ثم يستدلوا وجعلت الأرض مسجدا مطهرا طهورا فحيثما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يقول، وهذا بقى الأمر الخاص الذي نناقشه، هل ولاة الأمور هذا الفعل أم لا، وهل العدوي يعي ما يقول ويقدر في هذا الباب أم لا. فماذا يقول؟ يقول يأخذون بالشبه، يقول لك تمنع الصلاة لاحتمالية وجود واحد عندنا قرينة أو شبه قرينة قوية نبني عليها الحكم بمنع فريضة من فرائض الله وإغلاق مساجد الله. فإذا تفشى المرض، انتبهوا للضابط عند العدو، إذا تفشى المرض نقول نبني على التفشي، ولا يدري هذا الرجل طبيعة هذا المرض. إننا لو انتظرنا حتى يتفشى المرض بضابط العدوي أن يظهر أولئك الذين أصيبوا بالمرض فعلا، فحينئذ ستكون الأمة كلها تقريبا إلا أن يشاء الله قد أصيبت بالمرض. ليه يا عدوي؟ لأن هذا المرض يذكر أهل الاختصاص أنه لا يظهر أثره إلا بعد مدة من الزمان، يقولون 14 يوما. يكون المريض حينها قد خالط عشرات بل ربما مئات من البشر، وحينئذ إذا ظهر المرض بعد 14 يوما أن هذا الرجل قد أصيب، معناه أنه قد أصيب بسببه مئات بل آلاف. فإذا كان آخر وثالث ورابع وخامس قد أحدث في موقعه هذا الأمر، معناه أنه سيصبح الذين أصيبوا ملايين، وحينئذ لا تقوى الدولة يا عدوي على مواجهة ذلك، فيكون مصابا عظيما قد تتحمله أنت إذا أفتيت بهذا، وقد تصاب أنت وأبناؤك بهذا الأمر لكونك قد لمست رجلا من الناس. فانظر طبيعة المرض الذي تحدث عنه، ولهذا صار قياسك باطلا حينما قلت ولكن وقع الطاعون والكوليرا ووقعت أمراض كثيرة فيما مضى والأمور مشت والحمد لله يكشفها الله، لأنك لم تفرق بين مرض ومرض، بين هذا الطاعون وبين غيره. فإن لكل مرض طبيعة تناسبه تقتضي وضع المحترزات وأخذ الأسباب المناسبة. أهملت أنت هذا وانتظرت أن نقيس هذا المرض على مرض آخر، وهذا من جهلك أولا بطبيعة هذا، والأمر الثاني بمنهج أهل السنة والجماعة في معالجة الأمور. فبان بهذا أنك جاهل في الأمرين، ولكن نقول الحمد لله الذي يكشف مناهج البعض ممن يحاولون إخفاء مناهجهم على فلتات اللسان وعلى وفي بعض المقال حتى يتبين لنا به حقيقة الحال. فهذا الرجل دائما أبدا يستغل مثل هذه الوقع ونظائره. وعليه أختم جوابي قائلا بأن ولاة الأمور لو أخذوا هذا، والحمد لله الدول لم تقل هذا في وقت واحد مثلا، دولة تنتظر، هذه الدولة تنتظر قليلا حتى إذا وقع مصاب عندهم يقتضي هذا يصدرون الأمر، وليس الدول كلها تقلد الأخرى. مصر إلى الآن ما أصدرت هذا القرار، بالأمس أصدرت السعودية، والسعودية ما أصدرت إلا بالأمس، ومن قبل ومن أيام أصدرت الكويت. إذن الأمر ليس عشوائيا، الأمر على حسب الحالة الموجودة وحصر هذه المسائل. نسأل الله أن يرفع ما بالأمة. ثم أقول لك يا عدوي، هل هذا الأمر يخالف الشريعة؟ اعلم أن كل دولة أخذت هذا القرار إنما كان بعد بحث العلماء عندها، وأظنك وإخالك تقول لعل العلماء يرضون السلاطين، فعلماء فحكام علمانيون وعلماء علمانيون أيضا، وإنما بنوا على قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وبنوا على الأدلة الخاصة. فإذا كنت أنت تستدل بهذا الدليل العام في المسألة فقد استدلوا بالأدلة الخاصة، ومنها إباحة الشريعة أن نصلي في البيوت مع وجود مطر شديد أو ريح شديد أو وحل شديد، كما جاء في حديث ابن عمر وكما جاء في حديث ابن عباس، كل ذلك في الصحيح. صلوا في رحالكم. ليه يا عدوي؟ لوجود مرض يفتكم الأمة أو لوجود مطر قد يتحمل الإنسان أن يخرج إلى المسجد ويكون إذا ماضن، ولا ننتظر على كلامك يا عدوي في المطر أن يكسر أن يتفشى كسر العظام لدى الناس أو حصول الأمراض من المطر، إنما هذا احتراز وقائي أيضا، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، رفع الحرج قاعدة شرعية، فلا بد أن تراعي النص الخاص يا عدوي في مورده الخاص، ولا تستدل بالعام في المورد الخاص، فإن هذا عام مخصوص أصلا حتى في الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا، طب والمسجد المقبور، المسجد اللي فيه قبر، ها يجعل مسجدا؟ لا، ما يجعل مسجدا، فالمقبرة ليست مسجدا، إذن هذا عام مخصوص، والمخصوص نفسه هذا وهو المسجد في وجوب صلاة الجماعة على القول بوجوبها وهو الذي نرجحه، لا نأتيه إذا حصل عذر شرعي، ومن ذلك المطر، ومن ذلك البرد الشديد، ومن ذلك ومن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع أن يورد المورض على المصح، وأنك إذا سمعت بطاعون في أرض فلا تأتيها، كما ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح. والمريض هذا على حسب نوع المرض، فلا تبتلي الأمة بهذه الفتاوى يا عدوي، لكن الحمد لله الذي أظهر منهجك في فلتات لسانك. فما يؤخذ من قرن في هذا فهو موافق للشريعة والحمد لله، والناس لا ينازعون السلاطين ولا يصلون مع الناس الطيبين يا رجل، طيبون 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 وينازعون السلاطين. عندك الطيبون هؤلاء، ما أصلنا أسامة بن لادن عندك طيب، ها كلامك فيه لما مات، ما هذا من الطيبين، والدواعش من الطيبين، وأخو أسامة وأخو أيمن الظاهر لما يأتيك، ما هذا ناس طيبون ها عندك، وحينما جمعت كل الخوارج في مصر وأقمت لهم حفلا عندك في بلدتك أكيد لأنهم طيبون، فمن الطيبون عندك يا عدوي؟ ها؟ من هم؟ الجاهلون بمنهج السلف ولا المغفلون؟ أما الطيبون فإنما هم الذين يلزمون المنهج الطيب، منهج أهل السنة والجماعة. فنقاشنا معك في المسألة الخاصة تبين من خلاله بطلان فتواك، لأنك تستدل بالعام على المورد الخاص، وأيضا كلامنا معك في هذا المقطع على المنهج الخارجي والنفس الخارجي الذي أنت عليه أنت وأخوك أحمد الذي يؤصل هذا المنهج في مسجدك على مرأة ومسمع منك. أفلا تتقي الله يا عدوي؟ أفلا تنطق بما نطق به العلماء؟ فالعلماء في السعودية قد أفتوا بهذا، كبار العلماء، والعلماء في الكويت قد أفتوا بهذا، فلا تشاقق العلماء ولا تنابذ ولاة الأمور، هداك الله.
شيخنا بارك الله فيك، قرار هيئة كبار العلماء
خلاص يا
نعم. نعم ألمحنا إليه. نعم نعم ما أدري هل ورد هذا أو ما ورد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولا هامة. قال الفراء الهامة طائر من طير الليل. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وقال أبو عبيد كانوا
يعني كانوا يتشاءمون بهذا يسمع صوت البومة طائر بالليل فإذا وقع ذلك يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. هذا كنا نسمعه ونحن صغار فالناس يقولون هذا إذا سمعوا صوت البومة أو شيء يقول من الذي سيموت مثلا فعلقوا هذا بذاك وهذا هو التشاؤم الذي كان عند أهل الجاهلية. نعم.
وقال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدي
الصدي
أو الصدي. وجزم به ابن رجب فظاهر كلام الفراء وابن الأعرابي أنها موجودة فالمعنى عليه أن الذي تعتقدونه في هذا الطائر باطل لا حقيقة له وعلى كلام أبي عبيد المراد نفيها وأنها لا توجد. قال قوله ولا صفر قال الشارح بفتح الفاء روى أبو عبيد معمر بن المثنى في غريب الحديث له عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن.
فعندنا أبو عبيد القاسم السلام وعندنا أبو عبيد معمر بن المثنى معمر بن المثنى. نعم.
قال عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري وابن جرير وقال آخرون المراد به شهر صفر النفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه وهذا قول مالك وفيه نظر. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمعه يقول إن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر يقولون إنه شهر مشؤوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال. قال قوله ولا نو
وكل ذلك صحيح كل هذا صحيح. نعم. فنقول الصفر بمعنى يقول حياة تكون كما قال رؤبة تكون في البطن تصيب المشية والناس وهي أعدى من الجرب عند العرب وعلى هذا فالمراد بنا فيه ما كانوا يعتقدون من العدو يعني يعود إلى ولا صفر يعني ولا عدو على نفسي أنه أو يكون صفر كانوا يتشائمون به. نعم.
قوله ولا نو يأتي معناه إن شاء الله. قوله ولا غول بالضم قال ابن الأثير وأحد الغلال
يعني ولا نو يأتي بالمطر إنما نو هذا زمان ينزل الله عز وجل فيه ما يشاء من أقداره سبحانه وتعالى. نعم.
ولا غول
زيد بن خالد لما قال مطرنا بنوء كذا. نعم.
ولا غول بالضم قال ابن الأثير وأحد الغيلان وهو
واحد الغيلان
وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغولة تراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا. وقيل ليس نفيا لوجود الغول وإنما هو إبطال زعم العرب أي إنها لا تستطيع أن تضل أحدا.
نعم. كانت العرب تزعم أن الغولة تتراءى للناس ولعل هذا مما كنا نسمعه صغار أمكم الغولة تزعم أن الغولة تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا. وقيل ليس نفيا لوجود الغول وإنما هو إبطال زعم العرب أي إنها لا تستطيع أن تضل أحدا. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، جزى الله خيرا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الطيب الذي عالج به أحوال الناس فيما تعلق بمسائل التوحيد والشرك وتنقية ذلك واجتناب النواقض التي قد تناقض أصل التوحيد أو كماله. نعم.
قال العلامة ابن عتيق رحمه الله قوله ويعجبني الفأل، قال ابن القيم ليس الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها.
نعم. وقال الحلبي ابن القيم ويعجبني الفأل، ليس الإعجاب هنا بالفأل ومحبته، ليس الإعجاب بالفأل ومحبته
شيء من
شيء من الشرك، يعني ليس على وجه الشرك، وإنما إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الإنسانية التي تميل إلى ما يوفقها ويلائمها. فإن الإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة انشرح صدره، وإذا سمع الكلمة غير الطيبة ضاق صدره. هذا يسمى الطبيعة، يعجبه الفأل، يعني يعجبه الكلمة الطيبة. الواحد إذا خرج من البيت فسمع واحدا يقول غانم سالم، فيجد الطبيعة تنشرح صدره لذلك، وليس أنه يعلق غنما أو سلامة على الكلمة، إنما الطبيعة التي تميل إلى محبة الكلمة الطيبة، محبة الروائح الطيبة، محبة المناظر الطيبة، وهكذا. نعم. وقال الحلبي
وإنما كان يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به.
نعم.
والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال.
نعم، هذا وجه يعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، وأما التشاؤم فهو سوء ظن بالله بغير سبب محقق، فلهذا كان يعجبه الفأل. نعم.
قوله عن عقبة بن عامر قال الشارح صوابه عروة ابن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قوله أحسنها الفأل، وقال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة.
شوف هذا الحديث، هذا وهو عند أبي داود، هو من حديث عقبة أو عروة. نعم.
وقال ابن القيم
أخرجه أحمد وأبو داود. نعم.
وقال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله وما منا إلا، أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، قاله المنذري. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، قال الشارح هذا حد الطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل.
فإن الفأل هذه الجاهلية، هذه هي طيرة الجاهلية، ولهذا لما قال وأحسنها الفأل يعني خيرها الفأل، أي ليس مما يكون فيه معنى الجاهلية، وإنما هو الطبيعة ما يوافق الطبيعة، وليس أن هذا الذي تتفائل به يمضيك أو يوقفك. يعني خرجت مثلا من بيتك تريد سفرا فسمعت مثلا رجلا ينادي غانم فتسافر من أجل الكلمة، أو سمعت رجلا يقول مثلا خاسر فتعود إلى بيتك، لا، هذه الكلمة من الخير لا تمضيك، وهذه الكلمة من الشر لا تثنيك، لما أنت ماض بعد استخارة واستشارة ولا تلتفت إلى هذا، لكن الفأل أي الكلمة الطيبة ينشرح بها الصدر. نعم. يقول هذا حد الطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، انتبههم يا أخواني، ولو من الفأل، أي أن الفأل لا يمضيك، إن أمضاك هذا من الممنوع، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه أو يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة، وكذلك لو سمع ما يكره وتشاءم به ورد عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة. انتبهم. يبقى الفاء إذا لم يتعدى حد الطبيعة البشرية وهو محبة أن يسمع الإنسان الكلمة الطيبة وينشرح صدره الكلمة الطيبة، إذا تعدى ذلك إلى أنه يمضيك أو يردك فهذا من الطيرة حتى ولو كان الكلمة الطيبة يسمعه. يبقى إذن حد الطيرة باختصار ما أمضاك أو إيه أو ردك، يبقى هذا الطيرة حتى ولو كان من الفعل. نعم. اي ما ضعف الشيخ الألباني، لكن قال ها عروة. اي نعم.
المسائل مسائل معنى.
اي نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
نعم.
الثانية نفي العدوى
وبيان حقيقة الطيرة التي كان عليه أهل الجاهلية. نعم.
الثانية نفي العدوى.
أي ينظر إلى نفي العدوى، فما المنفي فيها؟ هل هو وجود العدوى وكوني سببا أو هو التأثير بغير إذن الله؟ الثانية.
الثانية
وهي ما كان يعتقد أهل الجاهلية أنها تؤثر بنفسها وليس بإذن الله. نعم.
الثالثة نفي الطيرة.
نعم، على اعتقاد أهل الجاهلية فالطيرة عندهم أنهم كانوا يتشاؤمون ما أمضاك أو ردك، وهم كانوا يفعلون هذا. نعم.
الرابعة نفي الهامة.
نعم.
الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
وقد فرقنا عرفنا الفرق بين الفأل وبين الطيرة وإن كان هو من الطير. نعم.
قال الثامنة
فإنه
قال
ماذا الذي يوافق الطبع، لا أنه يمضي أو يرد، فإن أمضى أو رد فإنه يكون من الطيرة الممنوعة.
قال السابعة تفسير الفأل.
نعم.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
نعم.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك،
ومن هنا أدخل في كتاب التوحيد. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
نعم. وهي ما أمضاك أو ردك. طيب نقف عند باب ما جاء في التنجيم.